اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. النقطة 5، وأما العصير الزبيبي فلا إشكال في طهارته. في النقطة السابقة كنا نتكلم عن العصير العنبي، بمعنى الماء المستخرج من حبات العنب، يعبر عنه بالعصير العنبي. هناك ماذا قلنا؟ لا إشكال في حرمته، وإنما الإشكال في نجاسته، وانتهينا إلى عدم النجاسة. الآن نتكلم عن العصير الزبيبي، يعني العنب جف بعد مي ما بي خلاص، زبيب. هذا الزبيب وضعناه في قدر وسكبنا عليه الماء. يا نقطة، أخذنا درس يوم الثلاثاء، لأن إحنا ما عطلنا ثلاثاء، قلت درس أكو، لا قلنا أكو درس أخذناه، أنا ما قلت تعطي.
الجماعة
قالوا لنا
الشيخ ما يجي.
منو قال؟ الجماعة. لا مو صحيح،
أنا قلت جايك، ما راح جايك، ما لقيت، متأخر بعد شوي.
لا لا،
صار اشتباه الموضوع.
الدرس الصبح يوم الثلاثاء، درس الصبح قلت لهم ما اجي، ناكل فقد استدلال، خلاص بس بقيت الدروس كلها جاي.
الشيخ انا قاعد طالب خير بالطريق، انا جاي.
اي
في عبس، لا الشيخ ما موجود، انا طبت ما لقيت.
لا لا اصلا يمكن تاخذ، يمكن نفس الموعد تليجرام ذاك الدرس ما تل... لا لا انا اذا هيك بعد
صحيح.
زين، أما في هذه النقطة نتكلم عن العصير الزبيبي، بمعنى بعد أن جف العنب كيف يتصور عصير؟ يعني هو أن نضع ماء خارجي وتحصل عملية الغليان، يسمى بالعصير الزبيبي. زين، القضية معكوسة تماما، يعني هناك ماذا قلنا؟ لا إشكال في حرمته، وإنما الإشكال هنا، لا إشكال في طهارته، وإنما الإشكال في حرمته. فأيضا نتكلم في مقامين. المقام الأول من ناحية طهارته، الشيخ يقول لا إشكال في طهارته لعدم وجود ما يوجب النجاسة، إذ إنما دل على النجاسة هي رواية معاوية بن عمار التي تتحدث عن العصير المطبوخ، يعني الماء المستخرج من العنب. أما في مقامنا فلا يوجد ماء لأنه قد جف العنب، فحقيقة العصير العنبي غير حقيقة العصير الزبيبي. وإنما إذا أريد إطلاق عليه العصير العنبي، افترض إنما يكون عن طريق المجاز، أما حقيقة العصير العنبي غير العصير الزبيبي. إذن قصور ما دل على نجاسة العصير العنبي، ذاك قاصر لا يشمل العصير الزبيبي. وعليه ماذا؟ فإذا شككنا نتمسك بإصالة الطهارة، مسألة ما بيها شيء من ناحية الطهارة، قطعا طهر. زين، وإذا تريد الشرب حلال، طب كل شيء لك حلال. هذا في بالنسبة للمقام الأول. أما المقام الثاني في حرمته، لا بعد نحققها، في حرمته، هل العصير الزبيبي حرام أم لا؟ الشيخ يقول قد استدل على حرمته بأحد دليلين حرمته، وإن كان الشيخ يتوصل مو حرام. الدليل الأول التمسك برواية زيد النرسي أو الرواية المنقولة عن أصل زيد النرسي، طبعا هذه الرواية ما موجودة في الكتب الأربعة. صاحب المستدرك، مستدرك الوسائل ميرزا النوري، نقلها من البحار. صاحب البحار يقول أنا عثرت على هذا الأصل، أصل زيد النرسي، وجدته مكتوبا بخط منصور بن الحسن الآبت. المهم سالفة طويلة بها هذا. فعلى أي حال قد الدليل الأول هو هذا التمسك بأصل زيد النرسي، أكو عندنا رواية منقولة في هذا الأصل. خلنا نقرأ الرواية. سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الزبيب يدق ويلقى في القدر ثم يصب عليه الماء ويوقد تحته، فقال لا تأكله. واضح هذا النهي، ظاهر أه في حرمة الأكل حتى يذهب الثلثان، هذا بعد مطلب ثاني. هذا هو الدليل الأول. الشيخ يقول دلالة الرواية واضح، إلا أن الكلام في السند، إذ يشتمل السند المذكور على ثلاثة مشاكل، ثلاثة الشيخ ذكرها. المشكلة الأولى في راوي الرواية أو في صاحب الأصل، عبر زيد النرسي، لم يرد في حقه توثيق إلا على أحد كبرتين. الكبرة الأولى إنه من رجال كامل الزيارة، فجعفر ابن محمد ابن قولوي القمي تلميذ الشيخ المفيد لديه كتاب اسمه كامل الزيارة، يعني في الزيارات اللي احنا نزور بها الأئمة عليهم السلام، ذكر في ديباجة هذا الكتاب ونحن ذاكرون ومخبرون بما رواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله، وقد علمنا إن لا نحيط بهذا المعنى، يعني معنى الزيارة، ولا بغيره، إلا إنه ما روي ولم أخرج حديثان، لأنه ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا، ما وقع لنا ما اتصل بنا، ولم أخرج حديثا روي عن الشذاذ من أصحابنا. هذه الديباجة سيد الخوي رحمة الله عليه استفاد منها وثاقة جميع رجال هذا الكتاب اللي تقريبا 288، طبعا اللي وارد بهم توثيق مخلة واللي وارد بهم تضعيف، وهذا التوثيق يروحون، يبقى جماعة لا منا ولا منا، تقريبا عددهم 288. سيخو كان يعتمد على ذلك. بعد فترة خص التوثيق بخصوص المباشرين، مشايخه المباشرين واللي هم عددهم تقريبا 19 واحد، وذكر ذلك على أساس بيان نشره بين فيه أسباب التراجع، تراجع عن تفسير كامل الزيارة، كتاب كامل الزيارة. وعليه إذن الرجل المذكور ليس بحجة، ليس بثقة، لأن هذه الكبرى قابلة للمناقشة.
يا شيخ هو زيد ضمن المتين وثمانية
إبل، لأنه ليس من المباشرين. هذا الكبرى الأولى. الكبرى الثانية إن ابن أبي عمير روى عنه، وكل من يروي عنه ابن أبي عمير فهو ثقة. هاي مين جبناها الكلية؟ لما قاله الشيخ الطوسي في العدة بأنه إذا كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا نظر في حال المرسل، إن كان لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، فمثل ابن أبي عمير وجماعة وغيره وغيره، من هنا شهدت الطائفة بأن هؤلاء لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. فكل شخص لم يرد في حقه توثيق إلا أنه قد روى عنه أحد هؤلاء الثلاثة، ماذا يكون؟ ثقة، وابن أبي عمير قد روى عنه. هذه الكبرى السيد الكوئي أورد عليها بإيرادات أربعة، وأهم الإيراد هو الإيراد الأول بأن هذه الكبرى هي اجتهاد من الشيخ الطوسي وليس لها عين ولا أثر في كلمات القدماء، إذ لو كانت أمرا متسالما وغيرها وما أدري شنو لتكررت هذه الدعوة في كلمات الغير. إيش معنى أن الشيخ الطوسي ينقل هذا الأمر المتسالم؟ المفترض أنه طبيعة القضية تستدعي ماذا؟ الدوافع لنقلها، معنى لا ما لها أي وجود. ثم أيد هذا الاعتراض الأول بمؤيدين. المؤيد الأول أن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه ناقش مراسيل ابن أبي عمير في كتاب التهذيب والاستبصار، هذا يكشف عنه صدق قضية اجتهادية، شلون احنا الفقيه يختلف رأيه من زمن إلى زمن. المؤيد الآخر تعميم هذه الكبرى لغير هؤلاء الثلاثة، مع أنه لم يعمم أحد غير الشيخ الطوسي، دخل يوهم في سبع نفرات بعد، قال مو فقط ذولا لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. زين، أنا أظن هاي جاء بعض المعاصرين احترض على السيد الخوي، الإيراد الأول كان أنا عندي مهم، هذا اعترض عليه، ما يمكن ذكرت لكم الاعتراض، بعض المعاصرين في كتاب القضاء اعترض على السيد الخوي ورديت عليه، هاي الاعتراضات هاي مردودة، ما يمكن أن ذاكرها في مكان ما أعرف وين، بس أعتقد ذاكرها هنا، حس أقول قطعا درس الرجال يقينا ذاكرها، بس بالفقه ذكر متناولها، أنه بعض المعاصرين في كتاب القضاء اعترض على السيد على هذا الإيراد، سمع هذا مناسب لذكره؟ أعتقد مو مناسب، لأنه الشيخ ما جايب طاري لابن أبي عمر، فخلوه غير وقت إن شاء الله، مناسبة ثانية، مناسبة ثانية من يجينا ابن أبي عمر أو صفوان أبين شنو اعتراض وشون نرد عليه. على أي حال، إذن هاي الكبرى الثانية محل كلام، لا أقل عند السيد الخوي رحمة الله عليه. فزيد النرسي إذا لا يمكن توثيقه لا على أساس كبرى كامل الزيارة لأن فيها كلام، ولا على أساس ابن أبي عمر، طبعا اللي يبنى علينا اثنينات ما عنده مشكلة، بس الأقل قضية مبنائية. هذا الاعتراض الأول السندي. اعتراض آخر، لو غضضنا النظر وقلنا أن زيدا هذا ثقة، زين، نحن نسأل هل يوجد لزيد أصل فيه هذه الروايات أم لا؟ في أصل له أصل أم ليس له أصل؟ زين، الشيخ الطوسي في الفهرست قال إن ابن الوليد شيخ الطوسي، شيخ الصدوق، والشيخ الصدوق قال إن أصل زيد النرسي موضوع وضعه شنو؟ محمد ابن موسى الهمداني، يعني حقيقة هو مو للنرسي، إجا واحد وضعه. فالاعتراض الثاني لا يوجد أصل لزيد لهاي الشهادة، شهادة الشيخ الطوسي. الثالث، لو سلمنا إلى أصل وثقة، يلا كيف نثبت أن هاي الرواية موجودة بذاك الأصل؟ فلا بد من وجود طريق إلى هذا الكتاب، لأنه مو من المتواترات. والطريق كالتالي، ذكر صاحب البحار إني عثرت على نسخة مخطوطة باسم منه باسم أبي منصور الآبي تلميذي شيخ الطوسي يذكر أن هذا الأصيل إلمن لزيد النرسي، وفيها هاي الرواية. جيد؟ لا، وين المشكلة صارت؟ وبما أن تلميذ الشيخ الطوسي ما يمكن يروي عن زيد النرسي، لأن هذا من أصحاب الإمام الصادق والكاظم عليه السلام، فلا بد من وجود واسطة. وهناك واسطة، هو محمد ابن الحسن القمي، لم يرد في حقه توثيق. فإذن هذا الأصل يبتلي بمشاكل ثلاثة. صاحب الأصل لم يرد في حقه توثيق، نشك في وجود أصل لعله موضوع، وثالثا لا نزم بأن هذه الرواية موجودة بهذا الأصل، لأن ما عندنا طريق إلمه إلى إثباتها. فعليه إذن الدليل الأول ساقط. خلنا نقرأ. يقول: وأما العصير الزبيبي. ذاك يا شيخ مصطفى، أنه أنا شفت بالتقريرات الأولى كلام بالهامش السيد كتاب القضاء الحار. أي السيد الحار، أنا معترض عليه، فيون نحذف هذا كله ونسجل الاعتراضات اللي عليه.
مذكورة
شيخ، حتى الاعتراضات مالاتي ها مذكورة؟ زين، ما شايفين. هو طبعا سيد الحار الله يحفظه في كتاب القضاء، واحد يراجعه، محترض على سيد الخوي، فبقت قديما يعني، كنت مسجل هذه الاعتراضات. وأما العصير الزبيبي فلا إشكال في طهارته. لماذا؟ لعدم ما يوجب احتمال العدم، يعني عدم الطهارة. شوي هم عبارة شنها؟ يعني إذا واحد يريد فنيا، فإحنا تعلمنا هسه فنيا شلون نصيخها هاي. أريد أقول لك ثبت لي طهارة العصير الزبيبي فنيا.
شلون؟ أصل الطهر مو يجب يكون يعني دليل على النجاسة، الأصل في الأشياء الطهارة.
قصور المقتضي أدلة
أحسن. جيد. إيه ها. الدليل يعني. الدليل الأول التمسك بفكرة القصور في المقتضي، لأن ما دل على النجاسة رايح للعصير، العصير هذا ما عندنا عصير. ثانيا التمسك بإصالة الطهارة، نشك ما عندنا دليل، يعني مو معناه طاهر، نشك نضم إصالة الطهارة وانتهي الأمر. فهاي الشيخ يقصد في هاي العبارة لعدم ما يوجب احتمال العدم الطهارة، يقصد هنا. زين، أين الإشكال في حرمته؟ خب، ولا تجيب لي روايات العصير، لأن ذاك عصير عنبي، هذا ما بي عصير بعد، هو جاف. وأخبار حرمة العصير بالغليان لا يمكن التمسك بها لعدم صدق العصير عليها كما هو واضح، فإذن جيب لنا دليل. الدليل أحد دليله، الدليل الأول ها التمسك. ليش أنا ذاك ما جعلت دليل؟ يعني استبعدته تماما، ما يمكن واحد يجيب ديج الروايات يخليها هنا، هاي إلا إذا واحد كلش يعني خرجها بعد، هذه جاية من العصير، هاي ما بيها عصير. فهذا الدليل الأول، التمسك بالرواية المنقولة عن أصل زيد النرسي. قريت لكم الرواية، شوفوا شلون نطلع الإشكالات الثلاثة على السند ها، لأن دلالتها قلنا واضحة. الإشكال الأول لا يمكن الاعتماد عليه، هذا الإشكال الأول، لعدم توثيق زيد، لأن ما قال ضعيف، ماكو طريق التوثيق، يوجب كامل الزيارة، يوجب هاي الكبرى مال ابن أبي عمر، ثنات المحل كلام. اثنين، ولم تثبت صحة نسبة الأصل المتداول إليه، لأنه شيخ الصدوق واستاذ قالوا هذا الأصل مو إلى موضوع عليه، هذا واضع منه محمد بن موسى الهمداني، ما عنده إيش أصل هذا الرجال. وثالثا
شو الوضع يعني، يعني كاتب هذا ألف وقايل هذا
إيه وناسبة إلى موها، حتى أنسب كتاب واحد ثقة حتى مشي الأمر،
هو هذا نفس الهمداني ثقة أو مو ثقة؟
لا، هذا استثناء من نوادر الحكمة، أول واحد طلعها ابن الوليد بلا شبيه، قال هذا طلعوا على صفحة.
وضح هذا مو تعبر عنه تقريبا
بعد في هاي القرينة أنه سبب الاستثناء هذا صار، لأنه ما عندهم خلاف أنه استثناء وما عرفوا ليش استثناء، استثناء جماعة. هو ذكر صحيح أكو أربعة ملاكات للاستثناء، بس الاستثناء الأول ما نعرف ليش استثناء جماعة. هو مرة يقول المراسيل طلعتها، اللي بالوجادة طلعتها، والروايات المنقطعة طلعتها من نوادر الحكمة ها، بس مرة استثنى جماعة ما بين شنو سبب الاستثناء، فعلى هذا أظلمها أنه هذا وضاع. زين، ولم تثبت صحة نسبة الأصل المتداول إليه، هذا واحد. اثنين العفو، وثالثا هسه هذا تعليلي هم يصح لهذا ولهذا، وثالثا شنو كيف نثبت أن هذه الرواية موجودة في هذا الأصل؟ أكو طريق معتبر؟ ولعدم الطريق المعتبر هاي أنا أشوفها أنه بيان إشكال ثالث. هيش يصير ولعدم، يجيب الواو تقعد مكانها حلو يصير ولعدم الطريق المعتبر، مو يعني حتى ليش صح تعليل علما عدم ثبوت صحة نسبة الأصل ولعدم الطريق المعتبر، وبتقدر تخليها ماكو مشكلة. ها اي انا قطعا انا احتماليتها هاي، اذا تريد تخليها خليها، واذا تريد تخليها تعليل انه ما نسبة الاصل هم كيفك. يا زين خلينا نشوف الدليل الثاني. قلنا دليلين، الدليل الثاني قطعا بعد ماكو غير الاصل عمل، وين يروحون؟ لان الرواية سقطناها سندة، فماكو غير الاصل العملي حتى نثبت الحمى. الاصل العملي استصحاب، هو الاستصحاب، استصحاب الحرمة. كيف ذلك؟ نقول هذا العصير قبل أن يجف، هذا الزبيب العفو قبل أن يجف شنو كان؟ طب عنب. بعد مو كان عنب يعني حبات العنب، احنا قلنا هذا مو هو المناط، عصير كان عنبة عصير. فلو غلى هذا الزبيب، فلو غلى هذا الزبيب قبل أن يجف لكان حراما أم لا؟ هذا بناء على الحرمة. فالآن نستصحب الحرمة، مو هذا أصل شنو يريد قوة لزق روحه. هيك نقول هذا الزبيب، هذا الزبيب أنظر إليه أباوة عليه، هذا الزبيب أقول لو كان عنبًا، لو قطع يوم معنى بعد، لأن لو عنب كان ما جف، لو كان عنبًا وغلاه لكان حرامًا. فالآن أقول هذا الزبيب لو أغلي أيضًا يكون حرام، فأستصحب الحرمة المشروطة الثابتة متى؟ قبل الغليان، لأن لو كان غلا ما صار زبيب. إحنا كلامنا جب بفعل ماذا؟ الرطوبة للهواء. فأقول هذا لو كان عنبا وجف وغلى لكان حراما. بس شوية ويا الشيخ يقول هذا الاستصحاب يشتمل على مشكلتين، يعني يوجد إشكالان. الإشكال الأول إن الركن الثالث من أركان الاستصحاب وهو اتحاد الموضوع أو قل اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة، هذا الركن الثالث غير موجود. فإن الزبيب يختلف ماذا؟ أما كيف نبين المغايرة عدم الاتحاد؟ وذلك بأحد تقريبين واثنينات ذاكرهن الشيخ هواي تكررت. التقريب الأول بس شنو مرات الصياغة أفضل، أنا دائما أقول أفضل واحد المطلب يغير من روحيته ووضعيته، روحيته تبقى من شكله الخارجي. التقريب الأول إن العرف يرى العنب غير الزبيب، فذاك رطب وهذا شنو جاف، ومع هذه المغايرة العرفية خلاص بعد، فكيف تجري الاستصحاب؟ لأن الركن الثالث المهم ليس موجودا. الشيخ يقول هذا التقريب قابل للمناقشة. لماذا؟ فإن من المحتمل أن العرف لا يرى مغايرة بينهما، كيف؟ فإن حالة الرطوبة وحالة الجفاف ليس من الحيثيات التقييدية التي تؤدي إلى تنوع الحكم الموضوع العفو إلى حصتين، وإنما هما من الحيثيات التعليلية. شنو الفرق بيناتهم؟ الحيثية التقييدية تنوع الموضوع إلى حصتين مختلفتين، مثل من قبيل أقول اكرم العالم القائم، خب كونه جالس مو حيثية مختلفة، هو عالم يبقى عالم، يسمونها حيثية ماذا؟ تعليلية. أما الحيثية التقييدية لا، اكرم العالم غير اكرم الفقير، حيثية هذا غير حيثية هذا. فهنا الرطوبة والجفاف قل ليست من الحيثيات التي تنوع الموضوع إلى حصتين، وإنما من الأمور الطارئة، هو هذا عنب هذا عنب، شنو الفرق؟ فأحتاج تقريب ثاني للمغاير. التقريب الثاني إن مصب الحرمة، شوف ما رحت للعرق، مصب الحرمة في العنب، في روايات العنب هو العصير الماء، هو ذاك هناك روايات رمي الماء، بينما هنا لا يوجد ماء لفرض الجفاف، فيراد مصب الحرمة شنو هنا؟ نفس الحبات. فإذا كان مصب الحرمة في العنب غير مصب الحرمة في الزبيب، فكيف يستصحب؟ إذن الوجه في المغايرة لا لأن العنب غير الزبيب وهذاك رطب وهذا جاء، وإنما مصب الحرمة، فهناك مصب الحرمة هيك عبر عنا العصير، وهنا شنو؟ ما عندنا عصير، هنا عندنا حبات من الزبيب من العنب. بس يقع عليها ماء شيء، وأن الماء اللي طالع من يمها شيء ثاني، عبثها. هذا يقولون ماء مخلوط بالزبيب أو زبيب مخلوط بالماء، ما يقولون ماء طلعته من يمها، ما يوجد ماء. هي هاي كلها سواها الشيخ الشريعة، وحاول بكل صورة ما فادت، قال خلي ماء وراح يمتصه وفترة معينة، مدرش هاي تكلفاتها، قطعا تكلفات. زين، هذا الإشكال الأول. شنو الإشكال الأول؟ إن القضية المتيقنة غير القضية المشكوكة، شلون تستصحب؟ الإشكال الثاني إن هذا استصحاب تعليقي، والاستصحاب التعليقي لا يجري. أما لماذا لا يجري؟ وذلك لأحد أمور ثلاثة. بس قبل ما أدخل أمور ثلاثة خل أبين الإشكال على الأصل العملي. وأما استصحاب الحرمة، شنو ما استصحاب الحرمة؟ يعني الدليل الثاني لإثبات الحرمة بعد سقوط الدليل الاجتهادي، لابد أصل النوبة لأصل العمل، خلينا نشوف. وأما استصحاب الحرمة الثابتة قبل الجفاف فلا يجري، لاختلاف ماذا؟ الموضوع. لكن ليش مختلف؟ مو لأن هذا عنب رطب وهذا زبيب جاء، لا لا لا، مصب الحرمة، لاحظ في الشيخ شان ركز، فإن موضوع، فإن مصب الحرمة السابقة والعصير، وهذا المصب وهذا الموضوع غير موجود على الزبيب، لأن ماكو ما يبعد، هذا مضاف. هذا الإشكال الثاني على الأصل. بلش شوية بس ويا رجاء، منو يشرح لي الإصحاب التعليقي؟ من يقدر يشرح لي اياه؟ عندي واحد يشرح لي الإصحاب التعليقي. ها؟ هي إيه؟ أقول لا لا، سؤال عام. من؟ تفضل شيخ.
القضية الشرطية معلقة على الغليان، ثم أقول عصير العنبي معلق على الغليان.
زين.
وهناك يوجد فرد مشكوك أو نحتمل دخالته وهو الرطوبة. فبالعصير الزبيبي فقد شرط ودخل شرط، فقد الشرط والغليان مع توفر، ولكن فقد شرط الرطوبة المحتمل دخلت. فنستصحب القضية الشرطية الأولى المعلقة على الغليان، نستصحبها لهذا الشرط القضية الثانية على عصير الزلبي بسبب
مثال آخر غير مثالنا حتى يصير واضح للأخوة. إذا أريد المثل مثال آخر واضح كلش بحيث ما أتيه الإسحاب التعليقي أبد. مثال آخر واحد يضرب مثال آخر. عندنا سكة المعاملة السكة النقدية تعلمون يجب فيها الزكاة المسكوك زين، لكنها مشروطة حكمها منجز ومعلق معلق على حلول الحول كما تعلمون زين، فمعلق على شيء اللي هو الحول، لكن قبل أن يحصل وحل الحول عليها خلاص حل الحول الشرط تحقق، إلا أنه طرأ عليها شيء يحتمل مو احتمال بالهوى احتمال يحتمل تأثيره على وجوب الزكاة اللي هو شنو؟ قد فجر التعامل فيها صارت حلي بعد ما يتعاملون بهاي المعاملة، وإحنا عندنا شنو الذهب والفضة يتعاملون بعد مضروبات بالسكة. فالاستصحاب التعليقي هو كون المستصحاب معلق على شرط، فبعد أن يحصل الشرط يطرأ شيء يحتمل دخالته في الحكم. لاحظ الآن هذا المثال مالتنا ما تقدر تطبق عليه لأن اتضح حسه هذا غيرها، هذا عنب هذا زي شلون تطبق شو تقول يعني إنه معلق عليه من على الغليان إذا تفترض على الشرط، فإذا تحقق الغليان دخلت حالة ثانية وهي الجباب. إذا تحقق الغليان هذا ما يسوي ما يصير جاب بعد، لذلك الخطأ المنهجي يمثلون للأصحاب التعليق بهذا المثال. فمثال الأوضح هذا اللي ذكرته لكم، ومرة أخذناه أين تذكرون وين أخذناه؟ هذا اللي انفصل من الميت العضو يجب المس بغسل أم لا؟ شنو كان أحد الأدلة على وجوب الغسل بالمس؟ لو كان لم ينفصل في بدن الميت ومسسناه لكان يوجب الأمر بغسله، تذكروا هذا ولا؟ شنو الشيخ قال على قال بأنه استصحاب تعليقي؟ شلون نطبق استصحاب التعليقي؟ إن وجوب الغسل معلق على من؟ شرط المس. لكن من مسيناه سبحان الله طلعت لك فتحة انفصل عن البدن، فما ندري الاتصال إلى دخاله وما له دخالها، ما ندري احتمال إلى دخاله واحتمال ما له دخاله، فلا يجري لأنه تعليقي. هذا الاصحاب التعليقي لا يجري لأحد إشكالات الشيخ، ما أدري شون الطاق قلبه ذكر ذن الإشكالات، ذن الإشكالات دقيقة كلش. على أي حال إحنا نحاول نذكرها إن شاء الله على الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر.
ما قلنا مطلسة، ما قلنا شون الطاق قلبه.